أحد مقربي العائلة إلى البلاط الملكي برفقة ابنيها الكبيرين، وقد أبقت ابنها الأصغر السيد روح الله في خمين لكونه لم يتجاوز عمره آنذاك العام الواحد. وإليكم تتمة الأحداث.
أنت قد وصلت ومعك ولدا المرحوم. جلالة محمد علي ميرزا طلب مني أحضرهما إلى بلاطه.
ماذا حصل؟ وماذا يريد منهما ولي العهد؟
معالي رئيس الوزراء كان قد أوصى قبل سفره بمتابعة قضيتكم، وقد طالت فترة بقائكم في طهران وعانيتم صعوبات كثيرة.
طيب الجاني تم القبض عليه، فما الذي يمنع من إنزال العقوبة عليه؟ زوجة السيد مصطفى وأولاده يطلبون القصاص.
ميرزا.
نعم.
أنت لا تعرف الإجراءات هنا جيدا، الأمر ليس بهذه السهولة. كما أنكم تطالبون بالقصاص، وهناك في خمين وسلطان آباد وحتى في طهران من يريد منع تنفيذه. أنتم يجب أن تدركوا هذا الأمر أكثر مني.
ومن هم أقرب منا للمرحوم السيد مصطفى؟ فليتحدث إلينا المتعرضون على محاسبة الجاني والقصاص منه.
أختاه، كان البعض يخطط لهجوم على سجن طهران الكبير لتمكين جعفر قلي من الفرار. كبار المسؤولين في البلاط عرفوا بالأمر ونقلوا السجين إلى مكان آخر. أمير بهادر وزير البلاط أحد المعترضين على القصاص من الجاني.
وهل لأمير بهادر قرابة تربطه بجعفر قلي؟
ليس له قرابة، ولكنه يعتقد أنه يجب العفو عما سلف ولا ينبغي غسل الدم بالدم.
لو كان جعفر قلي قد قتل ابن أمير بهادر، هل كان سيقول نفس الكلام حينئذ؟ كيف يحق لأمير بهادر أن يحكم على الآخرين ويقضي بهذه الطريقة؟
يمكنك يا ميرزا أن تسأل الوزير أمير بهادر عن مبرراته، ولكن ما يعنينا الآن هو أن ولي العهد محمد علي ميرزا قد طلب أن يلتقي السيد مرتضى والسيد نور الدين، ويبدو أنه يفكر بإصدار قرار يخص قضية السيد مصطفى.
الولدان ما زالا طفلين، فماذا يريد ولي العهد منهما؟ ما الحكمة في اللقاء بهما وحدهما دون عائلتهما؟
أنا الوصية حاليا على الأولاد، وعمتهم أيضا موجودة في طهران، وكذلك عمي الكبير الشيخ فضل الله هو الآخر موجود هنا، فلماذا يريد ولي العهد التحدث مع الولدين فقط؟
أنا لا علم لي، أنا مجرد مبعوث. محمد علي ميرزا هو الذي أمر بذلك، وعلى سيد مرتضى وسيد نور الدين الذهاب وحدهما ليتحدث جلالته إليهما.
ما الذي حصل؟ هناك تحركات غير طبيعية هنا في البلاط.
أظن أن الأمر مرتبط بقضيتنا، يبدو أن حدثا ما على وشك الوقوع.
ماذا يريد أن يحصل؟ لا أدري.
ميرزا، اذهب واسأل أحد المطلعين هنا لعله يخبرك بما يجري.
هذا هو المسؤول الحكومي الذي تحدث إلينا وأخذ الولدين معه إلى حضرة ولي العهد. ما الذي يحصل هنا؟ أين هم الآن السيد مرتضى والسيد نور الدين؟
ألم تطلب يا ميرزا القصاص من الجاني؟
نعم، ولكن ما الذي يحصل بالتحديد؟
وهل قرروا القصاص من جعفر قلي؟
نعم، هكذا يبدو. فولي العهد طلب إحضار ولدي المقتول، والآن تم إحضار الجاني إلى البلاط.
ولماذا لم يستدعونا نحن؟
أنا غير مطلع على تفاصيل الأمر، ولكني أعرف أنه عندما يتم إحضار الجاني وذوي المقتول هنا، فهذا يعني أنهم يريدون الاقتصاص من الجاني.
ولماذا لم يستدعي ولي العهد الزوجة المقتول أو أخت السيد مصطفى؟ ماذا يمكن أن يقرره ولدان بعمر 8 أعوام أو 6؟
ليس من المقرر يا ميرزا أن يقتصوا من الجاني في البلاط، بل هناك إجراءات ممهدة عليهم اتخاذها قبل ذلك.
ولماذا جعلتم الولدين يواجهان جعفر قلي؟ فالولدان قد يصاب بالهلع عند رؤية الملعون أمامهما.
ماذا تقول يا ميرزا؟ جعفر قلي ليس الآن على الهيئة التي رأيتها سابقا. جعفر قلي انهار تماما وهو يذرف الدموع وينفي عن نفسه أي علاقة له بقتل السيد مصطفى، ويقول إنهم لفقوا عليه هذه التهمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. فليخسأ، هو قتل السيد أمام عيني وأطلق على صدره رصاصتين. أنا كنت هناك وحدث ذلك حينما اشتبكت بالأيدي مع أخيه رضا قلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا سيدة هاجر، نعود غدا إلى خمين بعد غيابك عن المنزل لعدة أشهر.
إذن أنتم عازمون على العودة؟ كنت قد اعتدت على رفقتكم خلال هذه الفترة.
نعم يا جارتنا، هناك قافلة متوجهة غدا إلى خمين وسلطان أباد، يجب أن نكون معها.
جزاك الله خير الجزاء، فإنك لم تتركني وحدي في الغربة، وشاء الله أن نستأجر منزلا بجوارك. فمنذ مقتل السيد مصطفى هذه هي أول ليلة يمكنني فيها النوم براحة واطمئنان.
جئت إلى طهران بعزيمة راسخة وبقيت تكافحين هنا حتى اقتصوا لزوجك من قاتله.
لم أدع دم زوجي يذهب هدرا، والحمد لله قاتله نال جزاءه.
جاءوا بجعفر قولي إلى ساحة الإعدام في بهارستان وهو مقيد بالسلاسل، واليوم نشرت صحيفة الأدب مقالا بقلم مجد الإسلام الكرماني حول شهادة السيد مصطفى والقصاص من قاتله.
في الأقل يوجد في طهران من يتفوه بالحق.
الحق والإنصاف، علماء الدين في طهران لم يقصروا إطلاقا، فإمام جمعة طهران وسائر العلماء كظهير الإسلام ونجم الواعظين تحدثوا عن دم السيد مصطفى المراقي ظلما، مطالبين بالقصاص من قاتله.
في الأيام الأولى من قدوم إلى طهران ذهب السيد محمد كمرئي ونجم الواعظين والشيخ فضل الله رجائي بمعية ولدي إلى مقر رئيس الوزراء عين الدولة، وعين الدولة اهتم بقضيتنا، لأن سادة علماء الدين أبدوا اهتمامهم البالغ بقضية السيد مصطفى.
لقد تحملت مشقة وصعابا كثيرة في طهران يا سيد هاجر.
كنت مضطرة للبقاء طيلة هذه الفترة في طهران، ولم أكن قادرة على العودة إلى خمين قبل أن أرى قاتل السيد مصطفى ووالد أبنائي قد نال جزاءه.
وأخيراً أثمرت جهود السيدة هاجر، والدة الإمام واعتصامها في دار الحكومة عن إنزال حكم القصاص بحق جعفر قلي قاتل السيد مصطفى والد الإمام. وبعد بقائها في طهران لعدة أشهر قررت السيدة هاجر العودة إلى خمين برفقة ولديها ومن التحق بها من خمين، وفي مقدمتهم عمة الإمام السيدة صاحبة. وبعد استشهاد السيد مصطفى ستعود مسؤولية رعاية منزل العائلة والأراضي الزراعية مرة أخرى للسيدة صاحبة، حتى يبلغ أبناء السيد مصطفى سنا يمكنهم فيها تولي هذه المسؤولية.
يا الله يا الله.
تفضل يا ميرزا، أهلا بك.
السلام عليك يا سيدة صاحبة.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. منذ عودتي من طهران وأنا مشغول بترتيب الأمور المتعلقة بالمنزل والأراضي الزراعية.
بوركت يا ميرزا.
لدي خبر آخر أيضا، وهو أن الحكومة صادرت أموال الجنات رضا قلي وجعفر قلي.
ولماذا مصادرة الأموال؟
عندما تقع جريمة كبرى فالحكومة تضع يدها على أموال وممتلكات وحتى أراضي الجنات، وتمنع ورثة الجنات من التصرف بهذه الأموال بشكل مؤقت أو دائم.
ما دخل الحكومة بأراضي وأموال جعفر قلي؟
من المحتمل أنهم سيقررون منح أموال الجنات إلى ورثة المقتول.
ما هذا الإجراء؟ نحن فقط أردنا قصاص الجنات لقتلهم السيد ظلما، ولم نطلب منهم شيئا آخر.
كنت شاهدا عندما أخبر السيد محمد كمرئي السلطات قائلا إن مصادرة أموال الجنات لصالح ذوي المقتول لم يكن ضروريا.
نحن ليس لدينا أي أطمع في أموال الجناة يا ميرزا.
نعم،
أردنا القصاص منهم وقد حصل.
الحق مع السيدة صاحبة، أكدوا لهم أننا لا نريد شيئا من أموال جعفر قلي ولا رضا قلي، وليمنحوا الأموال إلى ورثتهما. أما ما يتعلق بأراضي السيد مصطفى فالسيدة صاحبة هي التي تقوم برعايتها كما كانت تفعل قبل عودة السيد مصطفى من العراق إلى خمين، وأنا سأكون إلى جانبها. وسرعان ما سيكبر الأولاد ليهتموا بأنفسهم بالمنزل والممتلكات.
يا سيد صاحبة قري عينا، فقد عاد السيد مرتضى والسيد نور الدين من إصفهان.
بوركت يا ميرزا بوركت، عندما أرى أولاد المرحوم أخي مصطفى كأني أراه هو أمامي، وسروري هو أن أرى أولاد السيد مصطفى يكبرون ويصبحوا راشدين.
لماذا تبتسمين وأنت تقرأين هذه الورقة التي بيدك؟
اليوم طلبت من السيد مرتضى والسيد روح الله تكاليفا بشأن حسن الخط والكتابة، فأعطوني هذه الورقة.
خط السيد مرتضى ينبغي أن يكون أفضل من خط السيد روح الله، لأنه هو الذي يعلم أخيه الصغير، أليس كذلك؟
تعال وانظر يا ميرزا، تعال. هل يمكنك أن تميز بين خط الأخ الأكبر والأصغر في هذه الورقة؟
إن الخط عائد لشخص واحد، فأي منهما هو الذي كتب هذه الجمل والعبارات؟
قالوا إنهما كتبا معا في صفحة واحدة.
كأن الكتابة في الصفحة خطها شخص واحد.
هذه هي لعبة الأخوين معي اليوم، يريدان أن يحيراني.
السيد روح الله يبدو جديا للغاية في تعلم كل شيء من أخويه.
السيد روح الله لا يتعلم فقط الخط والكتابة الجميلة لدى السيد مرتضى، إنما يتعلم أيضا المنطق والأدب العربي عنده. حان الوقت ليذهب إلى سلطان أباد ليتلقى دروسا من أساتذة آخرين.
صحيح ما تقولينه، لكن السيدة والدتهم لا ترغب في أن يبتعد السيد روح الله عن خمين كأخوي. أنت تحدثي إلى والدتهم قبل أن تتحدثي إلى السيد روح الله.
القضية الآن يا ميرزا ليست إرضاء السيدة هاجر، فليس من المصلحة أساسا أن يبتعد أي من الأولاد عن المنزل. الجميع الآن يعانون بطريقة أو أخرى من ويلات الحرب العالمية والتواجد الأجنبي في البلاد.
لا إله إلا الله،
لا تصلنا أخبار جيدة من معظم المناطق والولايات، حتى خمين. حتى نعم. خمين معرضة للوباء، وعلينا مراقبة الأوضاع.
يا الله يا الله
يا ميرزا،
نعم
عليك أنت مراقبة ما يدخل إلى المنزل والمخازن، وإلى اهتمام أكبر بقوت العائلة والرعية وطعامهم.
يا سيدة صاحبة، لله الحمد، الجميع بخير وبصحة وعافية.
الحمد لله.
السيد روح الله يقضي معظم وقته في ركوب الخيل والتدرب على الرماية. نشاط وحيوية الأولاد يجب أن يقللا من دواعي قلقك يا سيدتي.
مهما يكن يا ميرزا، الاحتياط واجب.
نعم نعم،
الجميع بمن فيهم أنا علينا المراقبة أكثر.
صحيح،
هذا المرض إذا تفشى في المنطقة فلن يكون من السهل التخلص منه حينئذ.
يا سيدة صاحبة،
نعم،
بالأمس هجمت أفواج قوساق الجيش الروسي على المدينة والقرى، ونهبوا الممتلكات وقوت القرويين حتى لم يبق لبن يكفي للأطفال والرضع.
خذوا بعض اللبن إلى العوائل التي لها رضع، يجب أن لا ننسى الأهالي في هذه المحنة والمصيبة، خاصة وأن الألبان الرائبة تفيد أيضا لمعالجة الوباء.
جزاكم الله خيرا، سنفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
السيد روح الله.
نعم يا
أخي
العزيز.
الطبيب خرج توا من عند عمتنا السيدة صاحبة.
نعم سيد مرتضى، سمعت صوت العربة وهي تبتعد.
لا أعتقد أن عمتنا ستصمد حتى الصباح. صحيح أن الطبيب لم يقل شيئا، ولكن سلوكه وتصرفاته توحي بالكثير حول الوضع الصحي للسيدة صاحبة.
اللهم شافيها.
لا.
والدتنا أيضا ليست في صحة جيدة يا أخي، رغم أنها لا تظهر ذلك.
الطبيب قال إن على الوالدة أن تخلد إلى الراحة، ولا ينبغي أن يكون أحد بقربها. نساء المنزل يبذلن ما بوسعهن في رعاية العمة والوالدة.
الحمد لله،
ندعو الله أن يحفظ الجميع، فمقاومة الوباء ليس سهلا إطلاقا.
أجل،
وعلينا الصبر والتحمل والانتظار.
يا الله.
عادت عائلة السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى خمين بعد أن نفذت السلطات في طهران حكم الإعدام بحق جعفر قلي. وبعد أكثر من 10 سنوات شهدت معظم مناطق إيران كما البلدان الأخرى تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الأجنبية، كما عانت بعض مناطق إيران بما فيها خمين وأطرافها من تفشي الوباء. وكانت عمة الإمام السيدة صاحبة ووالدته وآخرون من ضحاياه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من جمادى الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في التاسع من شهر الدي عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 2009 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني في طهران وعدد من المدن الكبرى في تظاهرات ضد الاضطرابات التي جابت بعض الشوارع بدعم من الاستعمار الغربي. فبعد انتخابات الرئاسة في إيران التي جرت في 12 من حزيران يونيو ذلك العام، اعترض اثنان من المرشحين الذين لم يحصلوا على الأصوات الكافية على نتائج الانتخابات، ولكن بدون اللجوء إلى القنوات القانونية لمتابعة شكاواهم. وقد تسبب التدخل الأجنبي لصالح المرشحين بخروج عدد من المغرر بهم إلى الشوارع للعبث بالممتلكات العامة، ما دفع بالغرب إلى تحشيد قواه لدعم هؤلاء المخربين. وفي ذلك اليوم خرج الشعب الإيراني إلى الشوارع دعما للنظام الإسلامي وضد المخربين في 30 من كانون الأول ديسمبر ذلك العام، ليؤكدوا بأن الشعب الإيراني لا يزال رافضا للتدخلات الغربية ومؤيدا لنتائج الانتخابات. وقد أطلق على ذلك اليوم في تاريخ إيران بيوم البصيرة. في التاسع من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1978 ميلادي، قام الشاه المقبور في إيران بتعيين العميل شاهبور بختيار في منصب رئاسة الوزراء بعد فشل الحكومة العسكرية بقيادة الفريق أزهاري في قمع التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وكان الشاه المقبور يعول على العميل شاهبور بختيار لإخماد الثورة الإسلامية في إيران وإرغام الشعب الإيراني على العودة إلى منازلهم وإيقاف التظاهرات، إلا أن الشعب الإيراني أعلن عدم تنازله عن أهدافه حتى انتصار ثورته. وقد أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانا مهما أكد فيه بأن حكومة بختيار غير شرعية، ودعا الشعب الإيراني للاستمرار في ثورته حتى إسقاط نظام الشاه وانتصار الثورة الإسلامية. وأخيرا، وفي 16 من جمادى الثانية عام 421 للهجرة، توفي الشاعر والكاتب الأندلسي الشهير ابن الدراج أحمد بن محمد القسطلي الأندلسي. وقد ولد ابن الدراج عام 347 للهجرة، ويعتبر من أعيان الأدباء وكبار شعراء الأندلس الواقعة جنوب إسبانيا الحالية، وكان له دور كبير في إثراء الشعر العربي في الفترة بين القرنين الرابع والخامس الهجريين، كما أوجد قوالب جديدة في الشعر والنثر العربي. وللقسطلي الأندلسي ديوان للشعر يعتبر من المصادر الموثقة لأحداث إسبانيا في المرحلة التي عاشها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، نرجو أن ينال رضاكم. سئل أبو عبد الله عليه السلام: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لكثرة سجوده على الأرض. وعن محمد بن العسكري عليه السلام قال: إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا لكثرة صلواته على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا أتاه ملك الموت ببشارة الخلة في صورة شاب أبيض، فدخل إبراهيم الدار فاستقبله خارجا من الدار، وكان إبراهيم رجلا غيورا، وكان إذا خرج في حاجة أغلق بابه، فقال إبراهيم: يا عبد الله، ما أدخلك داري؟ فقال: ربها أدخلنيها. فقال إبراهيم: ربها أحق بها مني، فمن أنت؟ قال: ملك الموت. ففزع إبراهيم فقال: جئتني لتسلبني روحي، فقال لا، ولكن اتخذ الله عز وجل خليلا فجئت ببشارته. فقال إبراهيم: فمن هذا لعلي أخدمه حتى أموت؟ قال: أنت هو. فدخل على سارة فقال لها: إن الله اتخذني خليلا. عزيزي المستمع، روي عن أبي عبد الله أن إبراهيم عليه السلام أول من حول له الرمل دقيقا بإذن الله تعالى، وذلك أنه قصد صديقا له لكي يقترض منه رغيف خبز فلم يجده في منزله، فكره أن يرجع إلى أهله ولم يحصل على شيء، فملأ جرابه رملا. فلما دخل منزله وضع جرابه بالقرب من سارة استحياء منها، ودخل البيت ونام. ولما فتحت سارة الجراب وجدت دقيقا أجود ما يكون، فخبزت وقدمت إليه طعاما طيبا. فقال إبراهيم: من أين لك هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي حملته من صديقك. فقال: أما إنه من خليلي تبارك وتعالى وليس من صديقي. أيها الإخوة والأخوات، روي أنه لما ألقى نمرود إبراهيم عليه السلام في النار وجعلها الله بردا وسلاما، قال نمرود: يا إبراهيم، من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال له نمرود: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: أعمد إلى رجلين ممن قد وجب عليهما القتل، فأطلق عن واحد وأقتل واحدا، فكنت أمت وأحييت. فقال إبراهيم: إن كنت صادقا فأحيي الذي قتلته. ثم قال: دع هذا، فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: لما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا، فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. وقال عليه السلام: لما ألقاه النمرود في النار أنبت الله في حوله من الأشجار الخضرة النضرة النزهة، وأنبت حوله من أنواع الأشجار ما لا يوجد في الفصول الأربعة من السنة. أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
نور الهدى يا مصطفى. مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء سماء هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعادي نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء سماء هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني، محور حدث وحوار في هذا البرنامج. وتحديدا سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند اتهامات أمريكا لإيران لتغطية جرائم الكيان في غزة. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون: نعلم أن إيران ضالعة بشدة في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، وليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور. لا ندري كيف عملت أمريكا أو علمت بأن إيران ضالعة وبشدة أيضا في التخطيط للعمليات ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، لأن المتحدثة لم تقدم أي دليل يثبت لنا هذه الشدة في الضلوع، وكل ما كشفت عنه أمريكا تعلم فقط. الغريب في كلام المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي هو أن أمريكا ليس لديها أي سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور، ولا ندري لما يجب أن تقوم إيران بثني شعب عربي يدافع عن شعب شقيق له انطلاقا من قيم دينية وقومية وإنسانية. كيف تسمح إيران لنفسها أن تتدخل في قضايا سيادية تخص حكومة صنعاء حتى لو كانت الأخيرة جزءا من محور المقاومة؟ أما تكرار واتسون للكذبة الأمريكية حول تزويد إيران لليمن بالطائرات المسيرة والصواريخ فهي كذبة يفندها الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن منذ عام 2015 من قبل أساطيل عشرات الدول الغربية وكذلك العربية، وتفندها أيضا القدرات والإمكانيات التقنية للشعب اليمني الذي تمكن بعقول وسواعد شبابه أن يبني ترسانته العسكرية، وهي قدرات ما زالت أمريكا وبعض الدول العربية تنكرها للتستر على فضيحة فشل كل هذا التحالف الجرار وفي كسر إرادة الشعب اليمني عبر اتهام إيران بتزويد اليمن بالأسلحة. إيران لا تخفي تأييدها للإجراءات التي يتخذها محور المقاومة لنصرة المظلومين في غزة وتشيد بها، ولكن هذا التأييد والإشادة لا يعني أن المحور يتحرك بأوامر من طهران، وهذا ما أكدته العديد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران. والدليل على ذلك طبعا أن إيران كانت من الدول التي سمعت بمعركة طوفان الأقصى من وسائل الإعلام، فالمقاومة في غزة تحركت وفقا لظروفها وما أملاه عليها واجبها تجاه القدس التي باتت في خطر، والقضية الفلسطينية التي تم التآمر عليها لدفنها وشطبها من الوجود. لا ندري ما هي المنطلقات التي تنطلق منها أمريكا أو عندما تسمح لنفسها أن تجند أتباعها من الدول الغربية من الدول الآسيوية من العرب وفي مقدمتهم حلف الناتو، وتأتي بهم لمحاصرة غزة بهدف طبعا منع أي جهة في العالم وخاصة من العالمين العربي والإسلامي من تقديم حتى المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، بينما تقيم جسورا جوية لنقل العتاد والسلاح والجنود إلى الكيان الإسرائيلي، وتضغط على الجميع من أجل مساعدة الكيان، وتسخر الأمم المتحدة حقيقة هذا المجلس الأمن لحماية إسرائيل وتحصينها من أي مساءلة، لتواصل حرب الإبادة ضد الأطفال والنساء في غزة. لقد طفح الكيل بشعوب المنطقة بسبب عنجهية أمريكا ووحشية إسرائيل، فهذه الشعوب تربطها روابط الدم والعقيدة والدين والقومية والتاريخ والجغرافيا بفلسطين، وخاصة بالمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى. من السذاجة أن تبحث أمريكا عن محرض لهذه الشعوب لنصرة إخوانهم، فهذه النصرة قادمة رغم أن في أمريكا والناتو، وأن إسرائيل ستخرج من غزة وتجر وراءها أذيال الخيبة والخسران. فلو كانت غزة لقمة سائغة لماذا نرى الآن الكيان المحتل يختنق بها؟ وهذا السفاح السابق شارون قد اختنق سابقا وخرج منها ذليلا، فهل تستسلم لمثل نتنياهو؟ تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام، تحية لكل من يساهم معنا ويشارك معنا ويستمع إلى لقائنا، و التحية الطيبة لأخينا رفيق الله الضراني من اليمن، المستمع الفاضل الذي بعث إلينا مشاركته في اللقاء السابق الذي كنا وقد استمعنا إليه عبر أثير إذاعة طهران. اسمحوا لنا أن أبدأ بهذه المشاركة من الأخ رفيق الله الضوراني وأستمع إلى رسالته الصوتية في هذه اللحظة.
دولة إسرائيل القدس السرطانية التي تحدث عنها الإمام الخميني منذ عشرات السنين عليه أن يراجع كتاب الله ويقرأ القرآن، وكفى بالقرآن شاهدا على هذه القدة السرطانية وما تحدث القرآن عن بني إسرائيل وجرائمهم وانقلابهم ونقضهم للمواثيق وقتلهم للأنبياء. فليس بغريبا على إسرائيل أن تختار رموز المقاومة، لأن رموز المقاومة هم الآن يمثلون رسالة الأنبياء لنصرة دين الله وتحرير أرض الله من هؤلاء الشرذمة الخبيثة. فمن أراد أن يحذو حذوهم، نقول لمن أراد أن يحذو حذوهم فعليه أن يقرأ القرآن ليحل به وينال ما نالوه من الله سبحانه وتعالى. ومن أراد النجاة فعليه أن يسلك طريق الأولياء الصادقين الذين يؤمنون بقضية وهي قضية تحرير الأقصى وفلسطين، وكل التضحيات التي تبذل اليوم هي من أجل القضية العادلة وقضية الأمة قاطبة، وهي قضية تحرير الأقصى وفلسطين، ولا بد من يوم يأتي لزوال هذه القدة السرطانية، ونحن نؤمن بوعد الله ونصره وتأييده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هادي الضراني اليمن.
حياك الله يا أبو هادي، بارك الله بك، شكرا جزيلا على تواصلك معنا وإرسال الرسائل الدائمة لأثير إذاعتنا إذاعة طهران العربية، والشكر والتقدير لك أخي الكريم. أبو عاصف من اليمن كتب لنا ويقول في هذه الرسالة التي بعثها: والله ما تبقى يمنا سالية وأطفال غزة وأهلها تحت الركام، أما نعيش المر ولا الحالية جمعة ولو حتى تقاسمنا الطعام، رموز محورنا دماهم غالية، يا دار إسرائيل باتصبح حطام، لابد من ضربة قوية جالية تجلي بني صهيون من أرض الكرام، هذا الزمن والنصر الأكبر تالية، والوعد الآخر ووعد من رب الأنام، فوق السماء راية وطنة عالية وأهل الشهادة في الجنان على مقام. أبو عاصف من اليمن، شكرا جزيلا. من محافظة الحديدة عروسة البحر الأحمر هكذا يكتب، أشكره جزيل الشكر و شكرا جزيلا أخي الكريم. أبو حسين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسعد من اليمن: سيأتي على الناس زمان يتفاخرون بأهل اليمن، وها قد أتى هذا الزمان. شكرا جزيلا أخي الكريم على إرسالك هذه الرسالة، حقيقة نفتخر اليوم بأهل اليمن وبهذه الوقفة التي نراها المشرفة لدعم إخوانهم في غزة ولهذا الحصار الذي هم فرضوه على الكيان الصهيوني. شكرا لهم ولقيادتهم الحكيمة. إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، دكتور إبراهيم، من رسالة صوتية بعثها إلينا في هذا البرنامج حدث وحوار، استمع إليها.
لإذاعة طهران العربية، دكتور إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة نجمان العاصمة. الطوفان الأقصى شكل ضربة قاعدة لكيان الصهيوني ودائمها ودائمة لكيان الصهيوني، إضافة إلى الولايات المتحدة وبعض الأنظمة الصابطة، وإن شاء الله الشعب الفلسطيني سينتصر على أعضائه، وليس كيان السجوني فقط، بل إنما هو أمريكا الدائمة الأساسي لكيان السجوني، وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول المنطقة. إن شاء الله الشعب الفلسطيني سينتصر على الأعضاء والعدوان. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية،
تحية طيبة.